الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين الله تبارك وتعالى بعض مواقف أهل الكتاب والكفرة من أهل الإيمان، خاطب المؤمنين ووجههم إلى أمور لا بد لهم من التنبه لها لئلا يلعب بهم الأعداء. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، فأرعي إليها سمعك لأنك المقصود بها، ومنها هذه الآيات. يخاطبنا ربنا جل وعلا خطابا خاصا ويقول لنا: لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة المعروف أنها هي الملابس الداخلية، ما يلي الجسم من الملابس، والمراد بها من يسر لهم الإنسان ويستشيرهم ويصلي إليهم ويثق بهم. فيقول جل وعلا: لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من آخرين. والمراد بهذا الغير هم الكفار، سواء كانوا منافقين أو كانوا أهل كتاب أو مشركين أو غيرهم من أهل الملل والنحل أو المذاهب والأفكار التي تخالف منهج أهل الإيمان. لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا خاصة تستشيرونهم وتستعينون بهم وتسرون إليهم من غيركم. لماذا؟ قال: لا يألونكم خبالا. لا يألونكم يعني لا يدخرون وسعا وجهدا في التعامل معكم على أنكم قاصر العقل وأنكم لا تستحقون الخير، فيتعاملون معكم معاملة فساد وإفساد مثل ما يعامل قاصر العقل. التعليل الثاني ودوا ما عنتم. ودوا بمعنى احبوا. ما عنتم يعني ما شق عليكم. ودوا احبوا ما يكون فيه سبب شقاء لكم. فيسرون بكل ما يؤذيكم ويتألمون لكل ما يسركم. وإن تظاهروا لكم حسب الظاهر بغير ذلك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا من الآثار التي تنتج من بعضهم. قد بدت البغضاء من أفواههم بحيث أنه يصدر منهم أحيانا بعض الكلمات التي تدل على كراهيتهم لما يصيبكم من الخير وسرورهم لما يصيبكم من الشر. وهذا الذي بدأ ليس هو كل ما عندهم بل هو جزء يسير مما يكنونه لكم في صدورهم. وما تخفي صدورهم أكبر مما أبدوا. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الأسباب والمبررات إن كان لكم عقل يفهم، وإن كنتم مغفلين وأغبياء وسذج فإن هذه الأمور لا تأبهون لها ولا ترعونها سمعكم ولا تأخذون بها. ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء له برجل نصراني وقيل إنه كاتب يجيد الكتابة، فقال لا تتخذوا بطانة من دونكم. ولما بلغه أن أحد ولاته اتخذ محاسبا على بيت المال نصرانية كتب إليه أن اعزل النصراني، فرد عليه الوالي بأنه يجيد الحساب والكتابة ونحن في حاجة إليه. فكتب إليه عمر مات النصراني، ماذا تعمل؟ لا بد أن توجد من المسلمين من يقوم بهذا العمل ولا تستعمل وتطلع أسرار المسلمين للأعداء، لأنهم لا يؤمنون ولا يثقون أن ينقلوا ما عندهم من معلومات إلى الأعداء. ثم قال جل وعلا ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا خبر من الله جل وعلا عن حال بعض الناس والبسطاء إذا رأوا من أحد من الكفار والمنافقين معاملة حسنة أحبوا وقالوا هذا رجل طيب. لكن هو هل يحبكم؟ لا يمكن. ولو تظاهر لكم بالمودة والتعامل الحسن إلا أنه يكن لكم البغض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهنا يقول ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذا خبر الله جل وعلا وهو الذي خلق الكافر والمسلم. ويقول إن الكافر لا يمكن أن يحب المسلم أبدا. هذا أمر لا بد أن يعيه كل مؤمن لأنه هو المقصود به. فيقول تحبونهم ولا يحبونهم بل يبغضونكم ويمقتونكم وتؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بكتابكم وهو القرآن والكتب السابقة. وهم ليسوا كذلك, هم لا يؤمنون بكتابكم. أنتم تحبونهم وتؤمنون بالكتب كلها بينما هم لا يحبونكم ولا يؤمنون بكتابكم وهو القرآن. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا في شأن المنافقين, أغلب ما ينطبق هذا الوقت على من يتظاهر بالإيمان من أهل النفاق. والنفاق موجود في كل زمن, وينشط النفاق ويكثر إذا قويت الدولة الإسلامية, وإذا ضعفت فليسوا في حاجة للنفاق بل يفتخرون بالكفر ويتطاولون. ويحب الناس من يتزين بمعاداته لأهل الإسلام والملتزمين بالإسلام. فيقول جل وعلا إذا لقوكم قالوا آمنا, إذا التقوا بأهل الإيمان قالوا آمنا, وإذا خلوا وحدهم واجتمعوا فيما بينهم من دون أهل الإيمان عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا بيان لشدة العداوة المتأصلة عند أهل النفاق. فإذا رأوكم على خير تألموا ومرضوا, وإذا رأوكم بشر وسوء فرحوا وسروا. فإذا خلى بعضهم ببعض صاروا يعضون أناملهم من شدة الألم الذي يرونه ويحسون به مما يصيبكم من الخير. ما يصيبكم من صحة وسعة رزق وأمن ورغد ومكانة, كل هذا يكون عندهم حقدا دفينا. وعبر عنه المولى جل وعلا بعض الأنامل العصابة. وهذا يحصل عندما يتألم الإنسان ألم شديد ويقهر في موقف عسير, فإنه من شدة القهر يعض أصابعه. هؤلاء هذا وضعهم, إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. يقول ربنا جل وعلا لهم ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل موتوا بغيظكم, قل يا محمد لهؤلاء. وكذلك يقول كل مؤمن لهؤلاء موتوا بغيظكم أي أتلفوا أنفسكم وموتوا هما وغما وحزنا وألما لهذا الغيظ, فإن الفلاح والفوز والنجاة والسعادة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. وأنتم تموتون بغيظكم في هذه الدنيا, وفي الآخرة لكم عذاب أشد وأعظم. إن الله عليم بذات الصدور, فهو مطلع على ما تكنه ضمائر هؤلاء فأخبر عنها. الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم السرائر وما تخفي الصدور, فأخبرنا عن حقيقة ما تضمره صدور المنافقين والكافرين لأهل الإيمان وما يصابون به من المصائب والآلام عندما يروا أهل الإيمان بخير. ثم وضح هذا المعنى من أسلوب آخر فقال جل وعلا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسسكم حسنة يعني تحصلون على خير صحة ونصر وسعة في الرزق ومكانة فإن هذا يسوءهم. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، إذا حضرت هزيمة أو حل وباء على أهل الإسلام أو جذب أو فقر أو مصائب وفتن فإنهم يفرحون بها فرحا شديدا. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذا المعنى ملاحظ وموجود الآن نعايشه في هذا الزمن وفي هذا البلد، فما نراه من هم وغم كثير من أعداء الإسلام لما نحن فيه في هذا البلد من خير وصحة وسعة رزق وأمن في الأوطان يقلقهم كثيرا ويزعجهم ولا يريدون هذا الخير أن يستمر، ولهذا يسعون جاهدين لإفساد الناس حتى أنهم يصيروا مثلهم فيزول عنهم هذا الخير. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يحاولون جاهدين على أن يؤذوا أهل الإسلام في عقيدتهم فيوجهون لهم الأفكار الهدامة والعقائد الفاسدة ويؤلمهم أن يبقى الناس محافظين على أعراضهم فيسعون جاهدين للدعوة إلى وجود وسائل الانحلال الخلقي بين البنين والبنات. يزعجهم أن تبقى المرأة المسلمة محافظة وأن يبقى الشاب المسلم ملتزم محافظ على عبادته فيحاولون أن يفتنوهم ويصرفوهم عما هم فيه من الخير. ونسمع أحيانا في بعض البلاد أن الإنسان إذا صلى الفجر ضيق عليه وأن الإنسان إذا أطلق لحيته وضيق عليه، كل هذا مما جاء في هذه الآيات التي تلوتها. لا يريدون للناس أن يكونوا في خير وإذا حصل لهم ذلك عضوا أناملهم غيرا، وإذا رأوا خيرا أصاب أهل الإيمان جاءهم ذلك وضرهم فسعوا جاهدين لإزالته. وهذه الآيات يجب علينا أن نتأملها كثيرا ونحفظها ونحفظها أولادنا لأجل أن يعرفوا من صديقهم من عدوهم، خاصة في هذا الزمن الذي صار فيه التوجيه ليس من داخل البيت أو داخل المدرسة أو داخل
الدولة لو صار التوجيه من خارج الحدود عبر القنوات الفضائية وغيرها فصار الإنسان مفتوحا وانخدع بها الناس فضروا أنفسهم وضروا أسرهم. فالواجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأخطار وأن يعرف هذه القواعد. أولا لا تتخذ بطانة من دونه، هذا أمر من الله تعالى باتخاذ البطانة من الأقارب الذين هم أهل الإيمان. لا يتخذ الإنسان بطانة من الأعداء. الأمر الثاني أن الإنسان لا يجوز له بحال أن يحب أعداء الإسلام ولا أن يواليهم. والأمر الثالث هو أن عليه أن يتفقه في دينه ويكون عنده الحصانة الذاتية بعقيدة الإيمان والتوحيد، وأن يتعلم عباداته لربه ويلتزم بها. بين المولى جل وعلا أن هذا الصراع يستمر عبر الأزمنة وليست مرة أو مرتين أو ثلاث، بل يتكرر كثيرا فيحتاج من الإنسان إلى صبر. قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا في مواجهة هؤلاء ولا تنهزموا، بل اصبروا وصابروا ورابطوا، قفوا أمام هؤلاء ولا تنهزموا، صدوهم وطردوهم، فإن استمر الأمر فلا تتراجعوا وتتنازلوا عن شيء من عقيدتكم وإيمانكم. وأمر بالتقوى، والتقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. مع وجود هذه العواصف ومع وجود هذه المغريات والصوارخ والكر والفر من الأعداء، لا يصلح أن الإنسان يتراجع، بل لا بد أن يثبت، وعليه أن يعلم أن هذا الكيد لا يضره، وإنما الذي يضره هو الانهزامية والتراجع. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فكيدهم يعود إليهم، والوبال والخسارة تقع عليهم، وأنتم صمتم أمام هؤلاء وثبتتم فلكم النصر والظفر وسعادة الدارين. إن الله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء، أحاط بكل شيء علما. فعمل هؤلاء أحاط الله به وعلمه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليميز الخبيث من الطيب، ليتبين أهل الإيمان والصدق والوفاء من أهل النفاق والكفر والجبن والانحلال، فيعطي كلا ما يستحق ويثيب كلا بعمله. وهذا توجيه عظيم من الخالق جل وعلا لهذه الأمة. وعلى هذا فيجب على المسلمين أن لا يشغلوا الكفار وأن لا يستخدموهم. وإذا قدر أن الإنسان احتاج لهؤلاء في عمل فلا يطلعهم على حقائق ما عنده وبواطن أموره وأسرار دولته، وإنما يتعامل معهم على قدر الحاجة التي لا يقوم بها مسلم. أما إذا كان هناك مسلم يقوم بهذا العمل فلا يجوز تشغيل هؤلاء السفراء. مع الأسف الشديد كثير من الناس يستخدم سائق موذي أو يستخدم مربية للأطفال بوذية أو نصرانية أو نحوهم، وما الحاجة لهؤلاء؟ بل إن هؤلاء وجودهن ضرر محض، ضرر على هؤلاء الصغار بحيث أنهن يربينهم على ما هن عليه من الكفر والفجور، ثم إنهن يطلعن على أسرار المؤمنين وينقلن أخبارهم لقومهم، وهذا تساهل كبير من الناس. وأحيانا يستخدم الإنسان سائر وكأن بلاد المسلمين لا يوجد بها سائر، ويذهب هذا السائق معه إلى أي مكان، وأحيانا يذهب بنسائه بل ويخلو بهن، وهذا كله من الأمور التي تدخل في معنى بطانة، فلا يصلح لأهل الإسلام أن يتساهلوا في هذه الجوانب. كثير من المهن والأعمال يقوم بها المسلمون، وبلاد المسلمين مليئة بالخبرات والكفاءات، فلا يصلح أن يستخدم عمال أو مهندسون أو أطباء مع وجود من يقوم بهذا العمل ممن يؤدي الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالواجب على أهل الإيمان أن يتأملوا هذه الآيات ويرددوها كثيرا ويحفظوها لأولادهم، لعل الله جل وعلا أن يحفظ المسلمين من شر هؤلاء الأعداء الذين يزداد شرهم يوما بعد يوم وهم في محاربة مستمرة للمسلمين في عقائدهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات، كما نسأله جل وعلا أن يذل اليهود وأن يدير عليهم دائرة السوء وينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول ما معنى كلمة بطانة؟ كلمة بطانة قلنا البطانة دائما يقال هذا الثوب يحتاج إلى بطانة، البطانة تكون هي الملاصق للجسم من الثوب، لو كان إنسان يريد أن يفصل مثلا كوت أو جاكيت أو نحوه يقول له الخياط تأتينا ببطانة. البطانة هي قماش لين يكون من الداخل للجسم، حيث أنه يكون ناعم ويكون أيضا دافئ. والمراد بالبطانة هنا في هذه الآية يعني الخاصة الذين يسر لهم الإنسان ويثق فيهم، يعطيهم أسراره ويستشيرهم ويطلعهم على أموره التي لا يطلع عليها كل أحد. هذا يقول كنت واقفا في مكان رجل وهو يشتغل الغنى، فماذا أعمل؟ هل أستغفر الله وأذكر الله حتى أنشغل عن السماع، أم أضع أصبعي في أذني؟ عليك أن تبتعد عن هذا المكان إذا كنت لا تستطيع أن تغير وتنهى عن هذا الشيء. الأمر الأول يجب عليك التغيير إذا كنت تستطيع، إذا كنت ما تستطيع فابتعد عن هذا المكان ولا تبقى عنده. وإن تعذر عليك ذلك كما لو كنت في سيارة مثلا والسيارة تسير وطلبت من صاحبها أن يغلق الغنى ونحن بسم الله تعالى، وإن كان ينبغي لك أن تبين لمن حولك من الناس الذين معك في السيارة خطر هذا الأمر وأن هذا خطأ وأنه يجب أن يراعي السائق ونحوه أمر الله تعالى ولا يجوز له أن يؤذي وأن يعصي، فهذا هو المتعجل. هذا يقول إذا وقع علي من الحمام أذى من فضلاتها فما حكم صلاتي؟ نقول طاهرة فضلاتها لا شيء فيها وصلاتك صحيحة. يقول هل يجوز للرجل المسلم أن يعمل لدى كافر وأن كان لضرر أو بدون ضرر؟ إذا كان عاملا خاصا لا يجوز، لأن كون المسلم يعمل أجيرا خاصا عند كافر فيه إذلال للإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما إذا كان أجيرا عاما كصاحب ورشة أو صاحب دكان والكافر جاب سيارته أو جاب بضاعته لإصلاحها فهو واحد من الناس ليس فيه شيء، نص الفقهاء رحمهم الله على جوازه. إنما الممنوع هو أن يكون فيه إهانة للمسلم بتسخير الكافر له. يقول بعض الناس الذين عندهم خادمات لا يلقون بالا لحجابهن بل تراه يتعامل معهن كأنهن من المحارم، فما حكم ذلك؟ هذا حرام لا يجوز. المرأة الأجنبية سواء كانت خادمة أو غير خادمة هي أجنبية، واجب عليها الحجاب، ولا يجوز أن تخلو بصاحب المنزل، ولا يجوز السائق أيضا أن يخلو بنساء صاحب المنزل. كذلك بعض النساء تظن أن السائق والخادم والحارس ونحوه لا حجاب عنه، وهذا من الخطأ. المرأة مرأة والرجل رجل، لا فرق بين أن يكون خادم أو غيره. واجب على الناس جميعا أن يتقوا الله، والإنسان الذي يستخدم خادمة معها محرمها عليه أن لا يعرضها للفتنة سواء منه أو من أولاده، أو يعرض نساءه للفتنة من السائق ونحن. يقول نلاحظ في هذه البلاد الطاهرة بعض العمال يغلقون الأماكن التجارية أو الورش عليهم عند الأذان خوفا من الهيئة، فهل هؤلاء مسلمون أم لا؟ وهل يجوز تشغيلهم أم لا؟ هؤلاء يجب أن يبلغ عنهم، لأن الإنسان إذا سمع النداء يجب أن يذهب للصلاة في المسجد إذا كان حولهم مسجد، وأما إذا لم يكن حولهم مسجد فلو صلوا في محل عملهم لا شيء عليهم، لكن إذا كان حولهم مسجد يجب أن يذهبوا للمسجد. وإذا كنت تعرف أماكن معينة عليك أن تبلغ الهيئة لأجل أن تعرف حقيقة هؤلاء، هل هم مسلمون أم أنهم غيروا في الجواز المسمى وهم ليسوا كذلك. يقول من استعار كلبا ثم هلك الكلب عنده فهل يضمن ذلك الكلب؟ إذا كان ضمنه هل يلزمه أن يرد كليا منه أو يرد عوضا عنه إلى آخر مجال السؤال؟ الكلب ليس مال، الكلب ليس مال، وإنما هو من حقوق الاختصاص، وعلى هذا فلا يجوز بيعه. وقد مر بنا في دروس مضت أن ثمن الكلب خبيث، فالكلب لا يجوز بيعه، وإذا كان لا يجوز بيعه فلا يضمن لو هلك، وعلى هذا فلا ضمان فيه في هذه الأحوال. لكن هذا الكلب أنا أسأل، هل هو كلب مما يجوز اقتناؤه لكلب الصيد والحرف والحراسة أم لا؟ إذا كان كلب ماشية أو حرف أو صيد فإنه يجوز اقتناؤه، وأما غيره فلا يجوز اقتناؤه بحال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان عنده كلب نقص
كل يوم من أجله قراط، فلا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد أو الحرب أو الماشية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.